السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على خير مرشد ومعلم ودليل سيدنا محمد المزمل المدثر أقوم الخلائق في الفعل والقيل، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الهول المهيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام الجليل، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فقد تأملنا معاني من خطاب ربنا وكلامه في سورة المدثر، وها نحن نريد على سورة المزمل، وصلى الله على المدثر المزمل سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يخاطبه الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل المزمل المتسربل بثيابه الملتف في ثيابه، يا أيها المزمل، يا من تلبس الثياب الظاهرة للوقوف بين يدينا في الصلوات فتتزين بها لأجل دخول الحضرة في وجه مخصوص في حين إقامتك للصلاة، يا أيها المزمل، من حملت النبوة والرسالة فقمت بها وأديت حقها، يا أيها المزمل بكريم الأخلاق وشريف الصفات، وكل من حمل شيئا وقام به فهو متزمل به، يا أيها المزمل. وفي هذا لطافة الخطاب من رب الأرباب إلى سيد الأحباب، يخاطبه بخصائصه وبعض شؤونه الشخصية والخاصة، فيقول: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، أنا الحاضر معك في أحوالك كلها، وأنا المنادي لك بخصوصيات شؤونك أبرهن أو أبين معاني تخصيصك بالقرب مني وعنايتي الخاصة بك. يا أيها المزمل، يا أيها الذي تزمل بالثياب الطاهرات وقد قلنا لك وثيابك فطاهر، يا أيها المزمل بالنبوة والرسالة، يا أيها المزمل بالخلق العظيم، يا أيها المزمل بالأوصاف التي ما ساواك فيها أحد من البشر، فكل وصف جميل فأنت رأسه وأساسه، وأنت أصله، وإنما مع من اتصف به أثر من أثر اتصافك بذلك الوصف الجميل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها المزمل، يا عبدنا الذي يقوم من أجلنا ونراعي شؤونه وأحواله الخاصة والعامة برعايتنا، يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، ملاطفة مباسطة منازلة من الرحمن لسيد الأكوان. يا أيها المزمل، قم الليل فإن لنا بسطا نبسطها في الليالي، لمن أردنا أن نرفعهم إلى المقام العالي، وأنت أعلى أهل العلو لدينا فكن القدوة المثلى في القيام في الليالي. يا أيها المزمل، قم الليل، قم الليل تهجد فيه وصلي لنا وخاطبنا بكلامنا وادعنا وتضرع إلينا واستغفر وتب وادعو لأمتك واعرض حاجاتك علينا، قم الليل. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه، واحد، أو ينقص منه قليلا ثلث ثلث الليل، أو زد عليه ثلثين الليل. ورتل القرآن فخير بين أن يقوم النصف أو الثلث أو الثلثين. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وإذا رأيت هذا الخطاب العظيم من الله العظيم لنبيه العظيم تعلم أننا إنما نربح ونفلح ونسعد بفقهنا لخطاب الرب لحبيبه المقرب ثم عملنا بمقتضى ذلك. ولا تشك أن الرعيل الأول من الصحابة كان قيام الليل ديدا لهم، سواء كان أيام فرضه على القول بأنه فرض عليهم لمدة سنة وقيل لمدة 10 سنوات ويصعب أن يصح ذلك، لكن أيام فرض عليهم وأيام نسخ الفرض وبقيت السنة هم على صلة بالقيام بالليل. وإذا نظر الناظر إليهم في أحوالهم وجد مربين بتربية الرحمن، مزكين بتزكية القرآن، بتربية وتزكية رسول الرحمن، وجد أن يصفهم بهذا الوصف: فرسان بالنهار رهبان بالليل، رهبان بالليل. وكان هذا الوصف الجميل، وهو عمل من الأعمال التي بها تدرك حقائق القرب وينال بها من اتصف بحقها نصيبا من أحلى شرب، كانت تعجبه صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم يثني على الأشاعرة ويذكر جماعة سيدنا أبي موسى الأشعري الوافدين إليه من نواحي زبيد، يقول: إني لأعرف منازل الأشعريين وإن لم أكن رأيتهم من أول الليل بأصواتهم في الليل، فأعلم أين نزلوا، وأعلم أن البقعة هذه نزل فيها الأشعريون الذين لهم ترنم بالقرآن في الليل، فكان يعرف مكانه. ويقول عن هؤلاء الأشاعر إنهم إذا أرملوا أو كانوا في غزو فقل زادهم جمعوا أزوادهم واقتسموها بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. وكان هذا أمر مشتهر في ذلك الرعيل الأول. ثم لا يخفى علينا علماؤنا وكبار الذين نفع الله بهم من التابعين وتابع التابعين كانوا كلهم على صلة بالليل، على قيام بالليل، وعلى تهجد في الليل. ثم مجاهدون الذين فتحوا الأمصار وعمروا الديار ونشروا الهدى في مختلف الأقطار كانوا أهل ليل، أهل قيام بالليل، وأهل سجدات بالليل. وهكذا يمر بعض قادة جيوشهم بجنده في أثناء الليل ويسمع متضرعا باكيا في سجود رافعا إصبعه السبابة نحو السماء وينظر ويلتفت ويقول: والله لهذه الإصبع المرفوعة في هذا الساعة من الليل أحب لي من 1000 فارس يقاتلون معي. هذا تجيب خبر أحسن من 1000 فارس. وقد قال الله لنبيه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فجعل النصر في بدر النتيجة الاستغاثة بالحي القيوم جل جلاله. وهكذا صلحاء الأمة وأصفياؤها، وبذلك شهدنا من أثر التربية القرآنية النبوية المحمدية في من أدركنا من أيام صبانا ومجتبى الأعمارنا من أهل البلدة من كان معدودا من العوام، وفيهم الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفوته قيام الليل ليلة في عمره، وفيهم من يحضر مع أهل المسجد وهم يقرؤون القرآن في آخر الليل كما يحضر أول الليل، وفي هؤلاء من حفظ القرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب من محافظته واستماعه لحلقة أول الليل وآخر الليل في المساجد. هؤلاء من الذين رأيناهم أثر التربية النبوية القرآنية. وطرأ في خلال 30 أو 40 سنة طوارئ كثيرة بدأت تتقطع بها آثار حبال هذه التربية، حتى صارت بيوت لا يقوم فيها من الليل أحد. كانت بيوت العوام ما تخلو من قوام من رجال ونساء، فصارت بيوت منسوبين إلى الخير والعلم ما يقوم فيها أحد إلا القليل، والله يحول الأحوال إلى أحسن حال. وعند تأملنا لهذه المعاني نفقه أننا إنما ندرك الحقائق ونخرج من الورطات ونفوز بسر اتصال برب البريات بمثل هذه الأوامر. أيها المؤمن الذي تريد حقائق الإيمان وزيادته وتريد القرب من الرحمن ورضوانه ومحبته، تعلق بمثل هذه الأعمال، قومها في حياتك، قومها في مسلكك. قم الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وانزل إلى أقل الدرجات فاقرأ ما تيسر منه، وهم من الليل ولو كحلب شاه، وهكذا. أما الانقطاع ففيه جمود العين وقسوة القلب، فيه توالي الران والأدران من الذنوب على الإنسان، فيه بعد عن إلهه جل جلاله. فبمثل هذه الأعمال تدرك حقائق الاتصال وترتقى المراتب العوال. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ودخلت داخل السيدة عائشة قال أنبئيني عن قيام رسول الله، قالت ولست تقرأ القرآن؟ قال اقرأ المزمل، فيها قيام نصفه وينقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن. قالت كذلك كان يقوم صلى الله عليه وسلم، بل في الغالب يقوم عامة الليالي. وأول ما نزل الأمر بقيام الليل نصف أو ثلث أو ثلثين، صار الكثير من الصحابة يخاف أن ينقص عن النصف عن الثلث فيتمادى في القيام حتى يقوم الليل كله، أو لا ينام إلا قليلا، أو حتى صار بعضهم ينصب الحبال ليربط يده فيها حتى لا ينعس. ورأى الحق طلبهم لرضوانه بالصدق والإجتهاد، وخفف عليهم كما جاء في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل نصفه وثلث طائفة الذين معك، والله يقدر الليل العليم، فتاب عليكم فقروا ما تيسر منه، وما عاد عليكم فرض لا الثلث ولا النصف ما تيسر منه، فقروا ما تيسر منه. الله أكبر. يقول: علم أن سيكون منكم مرضى وأخذنا يضربون فأقبتهم فضلا وأخذنا يضربون في سبيل الله فاكرهوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأنسك، إذا آخر الآيات كما ستأتي معنا. وهكذا لما ذكر الإمام الشافعي الآية والنسخ وجوب القيام قال: ولست أحب لأحد من أهل العلم أن يترك القيام بالليل ولو يسيرا، وكلما أكثر كان أحب إلينا. وكان لا ينام إلا ثلث الليل الإمام الشافعي، والثلثين ثلث للعبادة ثلث للعلم، ثلث العلم ثلث للعبادة، فكانت هكذا لياليه عليهم الرضوان. وهكذا ندرك بذلك أسرار القيام. كان يذكر الحبيب محمد الهداري يقول جاني بعض الصالحين أنا في بداية تأسيس الرباط، فكان يقول لي لا تقول رباط ولا تسمي رباط حتى يقوم حزب آخر الليل، إذا ماشي حزب آخر الليل في المكان لا تضحك على نفسك ولا تقول رباط ماشي رباط. وكان يقول لهم شيخهم الحبيب عبد الله الشاطري وهم يدرسون العلم في تريم لا يسمى طالب علم من ليس له قيام بالليل. قال الإمام الحداد ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال، ولكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل والاستغفار في السحر، بهذا أدركوا العلم وحقائق العلم عليهم رضوان. وجاء من يريد طلب علم الحديث عن سيدنا الإمام أحمد فبات عنده، قدم الماء فجاء مع الفجر وجد الماء لم يستعمل، هاي قضوا. قال ما صليت من الليل؟ قال لا. قال فارجع من حيث جيت، إنك لست بأهل للعلم، ما أنت أهل علم الحديث، قال تنام طول الليل روح لك. يعني أمانة يتلقاها أصفياء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفي هذا أيضا تيسير للطريق ودفع للتعويق وحل للمشاكل. واليوم الناس ملوا أسماعهم بتعليمات وكلام وأفكار آل الشرق والغرب من كل ساقط ومن كل هابط، ويريدون الصلاح ويريدون الفلاح ويريدون يعرفوا الحقيقة. أنت مؤمن بالله ارتبط بالإله الذي خلق وانظر أوامره واقمها في حياتك وتفلح وتنجح. ربشت نفسك بالعقاويل والأباطيل من هنا ومن هنا، ضيعت عمرك فيها وفكرك، لن يهدوك لن يرشدوك لن يدلوك، ليسوا بأمناء. ما أتمنهم الله عليك ولا على هدايتك، أيتمن محمد وتمن الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان، هم الذين يرشدونك هم الذين يهدونك. أرباب الأقاويل الكثيرة هؤلاء ماذا عندهم ومن أرسلهم؟ شياطين؟ إبليس أرسلهم؟ أنت تستقبل رسل إبليس؟ على قدر ما يضعف استقبالك لرسل الرحمن تستقبل رسل الشيطان؟ يطلبون الخلاص ويأخذون كلام الساقطين كأنه وحي. يا هذا يا هذا اعقل أول، حقق لا إله إلا الله، خرج الأصنام هذه من رأسك. والله لا خلقوك ولا رزقوك ولن تصير إليهم ولن ينفعوك في الدنيا ولا في الآخرة. إن قدروا عليك سيضلوك، نعم سيضلونك سيفسدونك سيقطعونك عن بارك، نعم، والباقي ما في، ما بتحصل من وراهم شيء غير هذا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من الذي حط في أذهان بعض المسلمين أن العلم بالحقائق موجود عند ثلل من الكفار؟ تشهد لا إله إلا الله ولا قد معك أصنام أخرى أنت لها. رب خالق الأرض والسماء بهذا النظام البديع ما عاد عرف يختار أنبياء والرسل إلا خلى الحقائق عند أسفلة العباد، أحطب جهنم جعل عندهم الحقائق. إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا تناقض مع حقائق لا إله إلا الله، هذا خروج عن درب محمد، هذا وقع في قبضة إبليس. الحقائق عند الحق ورسوله وعند الأولياء، عندهم حقائق الأمور وعندهم القول الفصل الحق في نهايات الأمور وعواقب الأمور. ولقد قال الله لرأس الشر والفتنة إبليس يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، صلح مواعيد، تصبحون في عالم ما أدري إيش وتصبح حياتكم ما أدري إيش، وبعدين كي رون حياتك أنت يا متقول بهذا. أما إن كان في ذهنك بعض المطعومات والمشروبات والمظاهر أنها هي الشرف والغاية، فذا الحمد لله قد جاوزناها من عاد نحن أطفال قد طلعنا عليها وعرفنا أنها هدوء وأنها متاع الغرور. في عندك حقيقة؟ طيب وأنت مع هذه أمتعاتك ووسائل الراحة اللي عندك، نبيني عن نفسانيتك، كيف نفسيتك، كيف همومك، كيف ضنك المعيشة عندك في خلال أعمالك هذه. أنت تفعل المنكرات وتفعل المحرمات وقلبك يزداد ضيق، قل لي تريد أنا مثلك يعني؟ أنت ما عندك عيشة هنيئة بتعطينا إياها؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خذوا الأوامر من الرحمن، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، بينه تبيينا، انطق به واضحا مبينا تترسل فيه وتوضحه، وكان عجب النطق إذا نطق بالقرآن صلى الله عليه وسلم. كلامه كله فصل قصد عدل، يستطيع العاد أن يعد كلماته، فإذا قرأ القرآن فلا أحلى من صوته ولا أجمل. ولما لاحت لائحة لبعض أصحابه وهو النبي في السفر، قام يصلي العشاء، فقام يصلي ما قال سمعته يقرأ والتين والزيتون وطور سينين، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان كبار المشركين والكفار يسمعونها منه تمتلئ قلوبهم ترجف، ويعلمون أنها الحق. حتى كان بعض كبارهم من أبو بكر يسمعونه، وجاء في السيرة أن جماعة من كبار المشركين يأتون حوالي بيته صلى الله عليه وسلم وفي مكة يسمعونه لما يقرأ، يتعجبون في الكلام العظيم والصوت الحسن. بعدين يقولوا اسمعوا، لا تسمعوا لأنفسكم تجون لعنده بتأثرون بكلامه، بعدين بتصيرون من أتباعه، أي نتعاهد ما نرجع، يتعاهدون ما يرجعون. فالليلة الثانية كل واحد فطرته وروحه تحني للكلام هذا، يقول قد ما أحب أجي وحدي بروح، وذا يقول وحدي، يقول إذا بهم ثاني مرة جاءوا كلهم ويتعاهدون ثاني مرة، وثالث ليلة يجون كلهم آيات. وحتى كانوا يحذرون يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه، لأن يعرفون العظمة فيه وهم كفار. أنت سبحان الله، هوا هوا وشهوة ودنيا تقفل العيون تخليهم يشوفوا، ويعرف أنه حق وأنه هدى. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولمن من رأى ذاك الوجه وسمع ذاك صوت يشك، ما يبقى شك عنده صلى الله عليه وسلم. يقول من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. سيدنا عبد الله بن سلام يقول أول ما وقع عيني على وجهه عرفت أنه رسول الله، ثم لما آمن جاء إليه قال يا رسول الله أنت الذي قرأت وصفك في التوراة وبشر بك موسى، إني أعرفك معرفة لابني ومعرفتك ومعرفتي بك أشد. ولكن قبل أن يعلم يهود بإسلامي استخبرهم عني، قل لهم ما تقولون فيه. فدعا بعض كبار اليهود صلى الله عليه وسلم واختبأ سيدنا عبد الله بن سلام، فدعاهم وقال لهم آمنوا بالله ورسوله أنكم تعلمون أن الذي بشر بموسى ووصفي عندكم في التوراة. قالوا لا ما نعلم هذا، ولا أنت الذي بشر بكم موسى. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا، حبرنا وابن حبرنا، خيرنا وابن خيرنا. هل رأيت من أسلم؟ لا عشان هذا ما يسلم ولا يتبعكم، هذا عالم كبير من علمان. وخرج عليهم عبد الله ويحكم معشر اليهود، والله إنه الولد الموصوف في التوراة عندنا بهيئته ووجهه وخلقه، هذا هو المذكور عندنا. قالوا هذا شرنا وابن شرنا، جاهلنا وابن جاهلنا. قال له صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله يقول للنبي: ألم أقول لك أنهم قوم بهت؟ قلت لك استفسرهم عني قبل ما يعرفون بإسلامي حتى يذكرون الحقيقة. ذكروا شوف لما علموا الناس كيف تغيروا، قالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وغيروا الكلام كله. ها والعياذ بالله. تقول سيدتنا صفية بعدين كانت ذكرت للنبي، قالت: ليلى جاء أبي حيي بن أطب وعمي من عندك بعد أن التقوا بك فسمعتهم يتكلمون. يقول: ما تقول في ما كيف رأيت الرجل؟ يقول: إنه الذي وصفه الله في التوراة وبشر به موسى. يقول: فما قررت نحوه؟ قال: معاداته إلى الموت. عندك وصفه في كلام الله، وأنت تدعي أنك مؤمن بموسى وبالتوراة وتعلم أنه هو الموصوف، ولكن يقول: أنا صاحب مكانة ومنزل وسلطة، أرجع تابع من يقول: ورتل القرآن ترتيلا. تقول السيدة عائشة ويقول سيدنا ابن مسعود: قام صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى طلع الفجر. وذكر ابن مسعود أن الآية التي ذكرها هو: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الفجر يرددها طول الليل صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الحديث أنه كرر الآية ليلة وبقى طويلا، فأرسل الله سيدنا جبريل: انزل إلى عبدي محمد قل له ما يبكيك، وأنا أعلم، قل له ما يبكيك. فوصل إليه سلم عليه وقال له: إن ربي أرسلني إليك ويقول لك ما يبكيك وهو أعلم. قال: يا جبريل، مررت على قول عيسى في أمته وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وذكرت قول أخي إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكرت أمتي ومن يكون لهم بعدي وما حالهم يوم القيامة. فهذا الذي أبكاني. رجع سيدنا جبريل قال: يا رب، أنت أعلم بما قال عبدك محمد، يقول ذكر قول عيسى في أمته وإبراهيم في أمته، فذكر أمته وما يدري ما تفعل بهم بعده وفي يوم القيامة. قال: ارجع إليه وقل له إن ربك يقول إنه سيرضيك في أمتك ولن يسوءك فيهم. رجع ليبشره، والله يجعل من رضاه المغفرة لنا ولكم وقبولنا فيما جامعنا هذا وحسن عرضها عليه. اليوم يوم اثنين تعرض الأعمال على الله وعلى رسوله، فعسى حسن عرضها عليه إن شاء الله. يا ربنا، إنما جمعتهم بفضلك قذفت في قلوبهم إرادة القرب منك، فحببت إليهم ترك المنام وترك الاشتغال بشيء آخر في هذه الساعة، وجاءوا إلى هذا المصلى يتأملون قولك: اللهم فأرض نبيك فينا بعفوك عنا ومغفرتك لنا وقبولك إيانا، وأن تزيدنا من فضلك ما أنت أهله، ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عظيما مهابا جليلا شديد على أهل الزيغ والضلال وأهل الشهوات، ثقيل القيام بأوامر إلا على من يسره الله عليه، ثقيل في الوزن يوم القيامة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بل وإن كان لينزل عليه القرآن الوحي وهو على ناقته فتضع جيرانها في الأرض تبرك فلا تستطيع أن تتحرك حتى يسرع عنه الوحي ثم تقوم، فما كانت الناقة تتحمل ثقل الوحي، فإذا نزل الوحي بركت على الأرض ولم تستطع الحراك حتى يسر عنه. وكذلك فعلت في يوم عرفة وهو يخطب الناس، نزل جبريل له بالآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، فبركت الناقة وما استطاعت تقوم على رجليها تقول عليها، حتى سري عنه الوحي وأرادت أن يبلغ الآية قامت فتلاها عليهم طرية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فيا ما أعظم حال هؤلاء الذين تليت عليهم الآية من الصحب الأكرمين، من يبلغ شاوهم، من يبلغ منزلتهم، من يستطيع أن يحتقر أحد منهم؟ الرحمن يقول لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنيئا لهم عليهم رضوان الله. وهكذا، وكان من بعض صلحاء الوادي من بلدة عمد رجل يحفظ القرآن ويهيم في تلاوته ويحضر قلبه، وكان أحيانا يقرأه على دابته فتبرق وهو لا يشعر، يستمر قاري يظنها تمشي وهو مستغرق في تلاوته وهي باركة نصف ساعة وساعتين وثلاث ساعات، حتى يجي من ينبهه ويسكته من القراءة تقوم الدابة. هذا عرفنا والده، أحد أولاده صار أولاده عرفنا، ابن عبد الرحمن وهو محمد بن صالح العطاس عليه رحمة الله، لكن بولعه بالقرآن صار يقرأ ختمة بالليل ختمة بالنهار، ختمتين رجع ختمتين بالليل ختمتين بالنهار، رجع ثلاث ختمات بالليل ثلاث بالنهار، كذا يزيد. ها، وكانوا منتظرينه في بعض الولايم ومعه جماعة من أعيان الوادي وعلماء. قالوا: أبطأ سيد محمد بن صالح أتأخر على وعد العزومة. قال حبيب أحمد بن حسن الأضحى: قال الحقوبة تحصلونه في الطريق، بارك على دابتهم وهي باركة يظنها تمشي، اخرجوا. خرجوا وجدوا في الطريق ويقرأ يقرأوا دي باركة في الأرض. نبوه حتى أفاق: نعم مرحبا. قال: يا سيد الدابة على الأرض وانت قاعد تقرأ، متى خرجت؟ قال: من الساعة كذا. إذا قد من بدري خرج من قبل مدة مبكر من شان موعد. قال: أوه، صلحت في الدابة؟ قال: قرأنا عليها من القول الثقيل، قرأنا عليها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الله، قرأنا عليها من القول الثقيل. وهكذا شؤون وراثته في أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكرر الكلام عن ناشئة الليل. ناشئة الليل القيام بالليل، ومنشأ الليل من بدايته، وبعضهم يرى ناشئة الليل من بعد العشاء، وبعضهم يرى ناشئة الليل أي وقت قام فيه الإنسان، وفي لغة الحبشة النشاء قام، ناشئة القيام في الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا يواطئ القلب فيها اللسان والسمع والبصر، يقع حضور مع الله فيها. إن ناشئة هي أشد وطئا وأقوم، يستقيم فيها اللسان يبدو القول الحسن الطيب ويعرف يدعو الله بالدعوات العجيبة، وأقوم قيلة إلى المعاني التي تأتينا إن شاء الله في هذا. والله يرزقنا اتباع بارينا والاهتداء بهدي نبيه هادينا والاستقامة على منهاج في ظاهرنا وخافينا يا رب. ابتليت جماعات من المسلمين أصحابنا بتبعية فساق وسيئ أخلاق، ومن ليس لهم عندك ولا في الآخرة خلاق، اللهم فخلصهم من هذه البلايا، وثبت أقدامنا وأقدام جميع المسلمين على اتباع الأحب الأطيب الأطهر الأنور الأشرف الأعف الأنظف الأكبر الأطهر محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا ثمرته وهي محبتك. طالعنا جمالها في قولك: يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله. ما تحس جمال ما تحس جمال الخطاب؟ ما تحس حلاوة البيان من الرحمن؟ فاتبعوني يحببكم الله. اسمعها عسى كذا سمعتها وصل النور إلى قلبك، وإذا أراد الله أن يسمعك فاتبعوني يحببكم الله. حتى الإدغام حقها فكوا في الكلمة هذه، ما عاد قال يحبكم، قال بساطة يحببكم الله يحببكم الله. إيش المعرض هذا؟ إيش العرض هذا؟ إن عندي من؟ اللهم ثبتنا على دربه، وارزقنا حقيقة حبك وحبه، وسر بنا في سبيله، واسقنا من سلسبيله بجاه عليك ومنزلته لديك، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.